أعوذ بالله من الشيطان العجيب الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل بما ذكر الله أن المراد بالمشتق في المقام وكل ما يكون قابلا للجري على الذات باعتبار تلبسه بمبدأ من المبادئ بحيث يمكن أن يكون الذات باقيا والمبدأ زائلا، فعلى هذا يخرج عن محل الكلام المشتقات التي غير قابلة للجري على الذات كالأفعال والمصادر المزيد فيها بل المجردة، ويدخل في محل الكلام العناوين الجامدة التي تكون منتزعة عن غير مقام الذات كالزوج والحر والعبد والرفق ونحو ذلك من العناوين، فإنها داخلة في محل الكلام باعتبار أنها موضوعة لعنوان يمكن أن يهمل على الذات باعتبار تلبسه بذلك المبدأ، يعني بالزوجية مثلا أو بالحرية أو بالرفية. النسبة بين المشتق في محل الكلام والمشتق الاصطلاحي نسبة العموم من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان وكذلك في الجامد. ومما يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره فقه المحققين وكذلك الشهيد قدس الله نفسه الشهيد الثاني في المسالك في مسألة ما لو كان لأحد زوجتان كبيرتان فأرزعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين الأولى أو الثانية أو كلتيهما بإحدى الكبيرتين على سبيل منع القلوب. ذكر في هذه المسألة أنه لا إشكال في تحريم المرجعة الأولى والصغيرة. المرجعة باعتبار أنها أم الزوجة، والصغيرة باعتبار أنها بنت الزوجة المسؤول بها، إذ المفروض بطول الدخول إما بالأولى أو بالثانية، فهي تكون بنتا لزوجتين إحداهما مسؤول بها، فهذا يكفي في الحرمة. بنت للزوجة المسؤول بها، إما الزوجة الأولى كانت مسؤولة بها أو أن الزوجة الثانية مسؤول بها. فعلى كل حال فالصغيرة بنت لزوجة مسؤول بها فهي أيضا تهرب. وأما حرمة المرضعة الثانية ففيها خلاف، يقول فخر المعتدي إشكار والدي قدس الله نفسه تهديد، ويجعل هذا مبنيا على أن المشتاق حقيقة في الأعم من الملقي والمتلقي باعتبار أن الصغيرة كانت محرمة على الزوج، يعني على زوجها، وفرضنا أن الزوجية قد انغزت فهذه أم زوجة سابقة لا أم زوجة فعلية، فلا يمكن الحكم بتحريم الثانية إلا باعتبار أن المشتاق أعم، يعني موضوع للأعم من المتلبس والمنقذي، فكما أن أم الزوجة الفعلية حرامون أم الزوجة السابقة أيضا حرامون، فيحكم بحرمة المرجعة الثانية أيضا. وأما من يرى أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فلا يرى حرمة للثانية باعتبار أن الزوجية عن الصغيرة قد كانت زائلة، فهذه أم لمن كانت زوجة لا للزوجة الفعلية ولا دليل على تحريم ذلك. الغرض من الاستشهاد هو هذا المقدار، أن فخر المحققين قدس الله سره وكذلك الشهيد الثاني جعل تحريم المرضعة الثانية مبنياً على أن المستقى حقيقة في العام، فيعلم أن النزاع لا يختص بالمستقى الإسلامي، فإن كلمة الزوج ليست من المستقات المستلهة، فالنزاع جار في غير المستقى الإسلامي إجزام، يعني في بعض الجوامع. هذا ما يرجع إلى الاستشهاد بكلامهما. لأما عدل المثل لا أشكال في أن الصغيرة حرام، يعني محرم أبدي، وذلك لما استفدناه من الروايات الخاصة الواردة في المقام أنه لا فرق في بنت الزوجة بين أن تكون بنتا للزوجة الفعلية أو بنتا للزوجة السابقة. فلو فرضنا أن أحدا طلق زوجته وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر فأولدت بنتا، هذه البنت تحرم على الزوج الأول لأنها بنت زوجته السابقة، وهذا لا يبتني على مسألة المسألة، يعني تحريم البنت لا يتوقف على أن يكون المشتق موضوعا للأهم من المتلبس والمنقذي، بل تحرم بنت الزوجة الفعلية وبنت من كانت زوجة سابقا ولو كانت البنتية متأخرة، تحرم بمقتضى الروايات بعضها تدل على ذلك بالصراحة وبعضها بالإطلاق، وأن الزوج من إذا تمتع الإنسان مثلا بامرأتين فبنتها محرمة عليه، هذا بالإطلاق سواء كانت بنتا لها بالفعل أو بنتا لها فيما بعد، وبعضها صريحة في مهد الكلام، وهي صحيحة محمد بن مسلم يسأل الإمام عليه السلام عن رجل له جارية فأعتقها، بعد ذلك تزوجت من رجل آخر فولدت بنتا، هل يحل لمولاها أن يتزوجها؟ قال عليه السلام لا، لأنها بنتها. وسواء في ذلك المملوكة والحرة. هذه الرواية قد دلت صريحا على أنه بعد زوال الزوجية أيضا لو ولدت المرأة بنتا من زوج آخر هذه البنت تحكم على الزوج الأول أنها بنتها، يعني بمنزلة البنت قبيبته. فلا يتوقف تحريم بنت الزوجة المسؤول بها على أن تكون الزوجية فعلية، بل إذا كانت بنتا لمن كان زوجة هذا أيضا حرام، ولكن مورد الصحيح هي البنت من جهة النسب. فرضنا أن الجارية اعتقد وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر فولدت بنتا، فهذه بنت بالولادة والنسب. وأما الرضاع لو فرضنا أنها أرضعت بعد ذلك بعد زوال الزوجية بنتا، هذه غير منسوب، ولكن يلحق بالبنت النسبي لقوله عليه السلام يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، فإذا فرزنا أن بنت الزوجة السابقة يعني من كانت زوجته بنتها النسبية كانت محرمة بمقتضى صحيحة محمد المسلم بصراحتها البنت الرضائي في حكم البنت النسبي فإن كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضا أيضا فهذا لا إشكال فيه يعني كلام فخر المحققين وصاحب المصادر في أن الصغيرة تحرم هذا مما لا ريب فيه وأن الصغيرة مع الدخول به الكبيرة في نظرته ولا يتوقف على النزاع في المستفتات لا لأنه حرام بالنسبة وأما المرزعة الثانية فالأمر كما ذكر النزاع في المرزعة الثانية يبتني على مسألة المستف فإن قلنا بأن المستف حقيقة في المتلبس وكانت الصغيرة محرمة بالرزاع الأول أو إذا لم يكن تحريمون فتلت زوجيتها بالرضاع الأول فلا ما نبقي إذا فرزنا أن الزوجية قد زالت بالرضاع الأول إما مقرونة بالحرمة الأبدية كما إذا كانت المرزعة الأولى مدخولا بها أو بلا حرمة أبدية الزوجية زالت على ما ستتبين إن شاء الله في هذه الليلة فالمرزعة الثانية إنما أرزعت بنتا ليس بزوجة بالفعل بل كانت زوجة سابقة ولكن هذه البنتية حدثت بل يعني بعد البطلان حدثت بعد ذلك ولو فرزنا أن الدخول لم يكن ذلك المرأة المرزعة الأولى لكن بما أن الثانية أرزعت ذلك هذه البنت فهي بنت لزوجة مدخول بها فهي تحرم فأما بالنسبة إلى المرزعة الثانية هي أم لمن كانت زوجة فرزنا أن الزوجية في زمان الرضا غير باقية وقد حرمت الصغيرة بالرضاع الأول أو لا أقل من أنه بطل زواجها فارتفعت العلقة بينها وبين الزوج فالثانية أم لمن كانت زوجة لا أم للزوجة الفعلية إذن أي دليل على تحريم ذلك أن الزوجة زوجتها بعد زوال زوجيتها إذا كانت بنتا لامرأتين أي دليل على تحريم هذه المرأيين الثانية أنها محرمة عليه حتى بطلان زواجها لماذا يبطل عقدها بعدما كانت البنت غير زوجة والأم أم لغير الزوجة والأم لمن كانت زوجة في زمان لا دليل عندنا على أن أم من كانت زوجة سابقا هذا حرام أما من النسب غير معقول أن تكون الأمية متأخرة عن الزوجية فإن الزوجية إنما تكون بعد الولادة لا محالة فالأمية الحقيقية النسبية تأخرها عن الزوجية لا يعقل وأما الأم الرضائي أمر ممكن يمكن بعد زوال الزوجة بعد الطلاق نفرض أنها تزوجت بصغيرة فتلقها أو تمتع بصغيرة تنقضى أجلها أو أبرع مدتها بعد ذلك هذه الصغيرة ارتزعت من امرأتين فكان زمان الأمية متأخرا عن زمان الزوجية أم لمن كانت زوجة ليس عندنا دليل على ان ام من کان زوجتن حرامون اجلای تحقق لحاظا نصداخون که نسب لتکون محرمتن فیلحق به هر رضا حاصل یحتاج الى دلیل خاص ولا دلیل فی المقام على تحریم هذه المرأة. فالنزاع فی التحریم مبنی على مسألة المشتق كما افادا و اما المرجعه الاولى این کان از ظاهر من کلامهما ان حرمته مما لا اشکال فیه الا ان للاشکال فی ذلک مجالا واسعا فی تحلیل المرجعه الاولى سوا ان کانت مدخولا بها ام لم تكن مدخولا بها و الوجه فی ذلک یعنی وجه المناقشه ان هنا ایضا لیس زمان الامیه و زمان الزوجیت زمانا واحدا لیقال بان هذه المرأه ام الزوجه الفعلیه. من ان زمان الامیه متأخر عن زمان الزوجیه و الوجه فی ذلک ان الامیه و البنتیه متضاعفان فی الزمان الذی تتصف الام فیها یعنی المرضعه تتصف المرضعه فیها بانها امون ذلک الزمان تتصف الصغیره بانها بنت لا یعقل ان تكون المرضعه اما ولا تكون الصغيرة بنتاً فإن الأيت والبنتيه متكافئان من جهة تزاوج فإنه قبل تحقق الرضا يعني آخر الرضا ذلك الآن الحقيقي لم تكن أمية ولا بنتيه بل كانت الزوجية ثابتة لكلتيهما المرضعة والصغيرة بمجرد تحقق الرضا المحرم آخر جزء من الرضا بمجرد انه تحقق فقد زالت الزوجیه عن الصغیره فلم تكن الصغیره زوجتن بل هی بنتون لمن کانت زوجتن قبل ذلك وقد فرضنا انها محرمتون و قلنا لا فرق فی تحریم الصغیره بین ان تكون بنتا لزوجة فعلیه او بنتا لزوجة سابقه فالصغیره زالت زوجیتها فی هذا الزمان و حرمت ابدیا فی ما اذا فرضنا الدخول فی المرضعه الاولى فزمان تمامیت الرضا زمان الذي هو زمان الاميه والبنتيه زمان زوال الزوجيه في اي آن من الآنات كانت الصغيره زوجه لتكون المرضعه ام الزوجه الفعليه فهذا ايضا مبني على المشتق اذا بنينا على ان ام من كانت زوجه محرمتون کما ان بنت من کانت زوجتن مدخولن بها محرمتون نحکم به تحریم المرضعه و الا فلا موجب للتحریم الا ان یقال ان المسامحة العرفية تقتضی ذلک حیث ان الزمانین متصلان ولا یفصل بینهما حتی الان تزول الزوجیه و تتصف المرضعه بانها ام و الصغیره بانها بنت فزمان الامیه و البنتیه متصل بزمان الزوجیه الان المتصل الذي لا يمكن ان يفرز آن اقل من ذلك من جهت الاتصال العرفی تسامح و ان يعبر عن المرضعه الاولى بأنها أم زوجة فعلية، ولكنه قد ذكرنا مرارا أنه لا عبرة بالمسامحات العرفية وبالتطبيقات المبنية على المسامحات، فإن الأحكام سابقة لموضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية. كل ما تحقق وصدق أنها أم زوجة فعلية فهي تحكم عليها بالحرمة يعني أم الزوجة، وكل ما لم يكن كذلك فلا، العرف يتسامى من جهة اتصال الزمان. العرف يطلق هذا اللفظ ويعبر عن المرأة بأنها أم الزوجة الفعلية. هذه الإطلاقات مبنية على المسامحة ولا يترتب عليها أثر شرعي. وبالدقة ليس هنا زمان يتصف في ذلك الزمان البنت بأنها زوجة ومع ذلك بنت الله المسامحة، ليس هنا زمان واحد بل زمان الزوجية قد انقضى وبعده متصلا قد وجد زمان الأمية والبنتية، فهذه أيضا مبنية على مسألة المشكل. غاية الأمر أن هذا خفي وسورة الأولى جلية. نعم، قد استدل برواية رواية علي بن مهزيات، قد استدل بتلك الرواية عن أبي جعفر عليه السلام في تحريم المرضعة الأولى، حيث سئل الإمام عليه السلام قيل له، هكذا يقول علي بن مهزيات، قيل له إن امرأة يعني إن رجلا له امرأتان فأرزعتا زوجته الصغيرة فنقلوا بلي عن واحد من علماء العلماء ابن شبرمان كذلك، نقلوا أنه أفتى بتحريم المرزعة الأولى والمرزعة الثانية، فقال عليه السلام أفتى بلي ابن شبرمان أفتى في ذلك بلي، فحكم الإمام عليه السلام بعدم تحريم الثانية و حكم بتحريم الأولى معللا بأن الصغيرة مثلا بنت لها يا بمنزلة درب الأم، وأن الأم تهرم ولكن الثانية لا تهرم. بهذه الرواية استدلوا على أن المرزعة الأولى محرمة فلا إشكال في تحريمها، لكن كما ذكروا بالمثالك هذه الرواية ضعيفة السند، في سندها صالح ابن أبي حماد وهذا غير موثق، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. إذن المرزعة الأولى والمرزعة الثانية من هذه الجهات سيان، يعني كما لا يمكننا الحب بتحريم المرزعة الثانية إلا بناء على التوسعة في المفهوم الاشتقاقي، كذلك لا يمكننا الحب بتحريم المرزعة الأولى فإن حالها حال المرزعة الثانية. هذا فيما إذا فرضنا أن المرزعة الأولى بل المرزعة الأولى قد دخل بها، بين إذن الكلام هو الكلام، الصغيرة تحرم لأنها بنت للزوجة وأما الأم فهي لا تهرم، إذا فرضنا أنها غير مسؤولها الأم المرزعة الأولى فأرزعت زوجته الصغيرة، هنا لا تهرم لا الأم ولا البنت. أما الأم لا تهرم لما ذكرنا لأنها ليست أم زوجة فعلية بل أم من كانت زوجة، والبنت لا تهرم لأنها ليست بنت للزوجة المدخول بها المفروض على أنه لم يدخل بها، فلا موجب لا لتحریم المرجعه ولا لتحریم المرتضعه الرضیعه لا هاجا ولا جاک. خب این ازین هل یبقا هل تبقا کلت المرأتین على زوجیه الرجل هاجا ایزن لا یمکن لا یمکن الجمع الزوجیه بین الام والبنت بحیث یکون کل منهما زوجتا بالفعل فهین ایزین لا بد من الحکم به بسلام کل العقدین من جهت عدم ترجیح لن مرجعت تبقا على الزوجیه ولل بنت تبقا على الزوجیه لأن بقاء كل منهما على الزوجيه مع بقاء الآخر غير ممكن لترجيح أحدهما على الآخر غير ممكن فلا محالة يحكم بالبسران هذا من جهة البقاء ونظيره في الحدوث ما إذا تزوج هو بامرأة وفرضنا أن وكيله عقد على بنت هذه الزوجة أو بالعكس هو تزوج على بنت وقد فرضنا أن وكيله عقد على أم البنت فكانا بحسب الزمان متحدين بالخارج يعني في زمان واحد وقع العقد على الأم والبنت معا من جهت بطلان الترجیح فلا مرجح لا بد من الالتزام به بطلانه ما هذا فی الحدوث و مقامنا فی البقاء بعد تحقق الرضا الشرعی و اتصاف المرجعه بانها ام البنت و الزوجه الصغیره بنت هذه الجمع بینهما فی الزواج غیر ممکن لا يمكن أن تكون الأم والبنت كلتاهما زوجة له بالفعل حيث لا بالتحريم الأبدي كما ذكرنا مفقود في الأم لأنه مبني على المشتر وفي البنت لأنه بنت لزوجة غير مدخول بها فلا موجب للتحريم لا في هذا ولا في ذات إذن بل لا بد من الحكم ببطلانهما من جهة أن الترجيح لا مرجح غير ممكن فيحكم ببطلانهما. نعم في باب العقد على الأختين هنا الرواية وردت التخييم ولكن من الحكم على خلاف القاعدة يعني إذا فرضنا أنه وقع العقد على الأختين لا يمكن الجمع بينهما في زمان واحد عقد هو على امرأة وعقد وكيله على أخت هذه المرأة وكان في زمان واحد هنا إذا المقتضى القاعدة كان هو البطلان لعدم الترجيح ولكن الرواية دلت على التخيير له الخيار في اختيار أجله ما شاء هذا حكم مختص بمورده وأما في الأم والبنت لا دليل على الخيار فمقتضى القاعدة هو البطلان في الحدوث والبقاء.